بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه صلى بمنى أربعة ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. الحديث رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بصلاة المسافر، وأنه متى يسوغ للمسافر أن يقصر، ومتى يشرع له الإتمام. وقد عرفنا في درس ماض أن من عزم الإقامة في بلد إذا نزل بلدا جاء إليها مسافرا، سافر إلى بلد وعزم الإقامة فيها، فإنه يتم الصلاة، لأن الأصل في أداء الصلاة إنما هو الإتمام، والقصر طارئ. ولذا فإن من عزم الإقامة يتم، إلا أن العلماء كما مر بنا اختلفوا في مقدار هذا العزم وفي مقدار الإقامة التي ينوي الإنسان بقاءه في البلد. فمنهم من ذهب إلى أنه إذا عزم على الإقامة أتم ولم يجعلوا له أمدا، ومنهم من رأى أنه إذا عزم على الإقامة يوما وليلة أتم. ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا نوى الإقامة أربعة أيام 20 صلاة فإنه يقصر، وما زاد عن 20 صلاة عن 4 أيام فإنه يتم. وهذا هو الذي ذهب إليه إمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك، وذهب جماعة إلى أنه إن نوى الإقامة 10 أيام قصر، وإن نوى ما يزيد على العشرة أيام أتم الصلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رخص في القصر إلى 19، فإن زاد على 19 ليلة أتم. والذي رجحه الإمام الشوكاني كما مر بنا أن المسألة حسب العزم، فإن نوى الإقامة أتم الصلاة، ولم يجعل لذلك أجلا محددا. وإن الأدلة التي ساقها العلماء في تحديد الأزمنة أدلة ليست صريحة في العزم، لأن من قال 4 أيام استند إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لمن أراد عمرة القضاء أن يبقوا في مكة 3 أيام ولا يتجاوزهن، وهؤلاء أضافوا إلى 3 أيام يوم الدخول أو يوم الخروج، فقالوا 4 أيام 20 صلاة. والحنفية الذين قالوا 10 أيام إنما استندوا إلى المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أو عند فتح مكة أنه أقام 10 أيام يقصر من الصلاة. والذين قالوا 19 ليلة استندوا إلى خروج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين أو في غزوة تبوك، حيث إنها بلغت هذا العدد. إلا أن من قال العبرة في الإتمام وفي القصر، إنما هو العزم على البقاء أو التردد، حملوا هذه الروايات على التردد، حملوا الروايات على التردد، وقالوا إن تردد ولم يحدد مدة ينوي بقاءه فحكمه حكم المسافر، حكمه حكم المسافر يقصر الصلاة. فإن حدد مدة الإقامة أتم الصلاة. وذهبوا إلى هذا جمعا بين الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن منها يعني من هذه الأدلة ما يشعر بأنه كان مترددا، كما في غزوة تبوك وفي فتح مكة حيث لم يحدد زمن الخروج. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى، وهي أن من نزل بلدا اجتاز بلدا يعني مر ببلد وتزوج في هذا البلد فقد تأهل وأصبح ذا بيت وذا دار، فمثل هذا ليس له أن يأخذ بالرخصة بل عليه أن يتم الصلاة. وهكذا يقول من كان له في بلد أهل، والمراد بالأهل الزوجة، ووصل إلى البلد فيعتبر مقيما يصلي صلاة المقيم. هذا ما ترجم له المصنف بقوله باب من اجتاز في بلد، أي مر ببلد فتزوج فيه يعني في ذلك البلد، أو اجتاز ببلد وله زوجة وله فيه يعني في ذلك البلد زوجة، ما حكمه؟ قال يتم يعني الصلاة ولا يأخذ بالرخصة، لأنه لا يسمى مسافر. وعرفنا أن العلة في الترخيص في قصر الصلاة إنما هو السفر، وليست العلة المشقة. فإذا كانت العلة السفر فإن من كان هذا حاله وهو الزواج في بلد لا يوصف بأنه مسافر، ولذلك الحكم في حقه أنه يتم الصلاة. هكذا ترجم المجد بن تيمية رحمه الله لهذه المسألة. نعم. ها؟ ايش يرخص الصحابة؟ ما فهمت السؤال. ها؟ أنا ذكرت أن ابن عباس رخص، رخص فيما؟ ها؟ نعم، وقال في 19 ليلة مستندا إلى حديث أن النبي أقام في مكة 19 ليلة، قال فإذا نزلنا 19 ليلة قصرنا وإن زدنا إيش أتممنا. فابن عباس ما هو الذي رخص، وإنما هو مستند في ترخيصه إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لأن عفان يصرف ولا يصرف، فإذا كانت الألف والنون فيه زائدة منع من الصرف، وإذا كانت النون فيه أصلية لا يمنع من الصرف. والعلماء يقولون إن الأولى في عفان أن لا يصرف، وتعتبر الألف والنون فيه زائدة، لأن ذلك مأخوذ من العفة، ولذلك يقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه صلى بمنى، يعني يوم ان كان اميرا على الحج في ايام خلافته. عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة مكث في الخلافة نحو من 12 سنة، كان رضي الله تعالى عنه في السنوات الاول الست إذا جاء إلى مكة وأما الناس في منى قصر من الصلاة، وبعد 6 سنوات أتم. فأنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه هذا الإتمام، أنكروا عليه الإتمام وقالوا كيف يتم، لأن من أنكر إنما يرى أن موجب القصر في منى إنما هو النسك، إن موجب القصر في منى إنما هو النسك، بمعنى أنه من أعمال الحج. وهذا هو الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في منى قصرا كما فعل ذلك في عرفة وفي المزدلفة، وكان يقول كان يصلي قصرا ولم يكن ينبه أهل مكة وأهل منى على الإتمام، وكان يفعل ذلك، يعني التنبيه في عام الفتح لما بقي في مكة 17 ليلة، وقيل 19 ليلة، وقيل أقل من ذلك، كان يصلي ركعتين يعني الرباعية، ويقول يا أهل مكة يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. وتارة يقول يا أهل البلد أتموا لأنفسكم فإنا سفر أو فإنا سفر، يعني مسافرون. فعرف من هذا أن القصر إنما كان من أجل النسك لا من أجل السفر. ولهذا لما صلى بالناس في منى أيام الحج كان يقصر، وهذا الذي صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو صنيع عمر رضي الله عنه، وصنعه عثمان في الست السنوات الأول. ثم إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك أتم، كان يصلي بمكة وبمنى الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، ولما خرج إلى عرفة والمزدلفة قصر. فلما سئل عن سبب الإتمام أخبر رضي الله تعالى عنه بأنه قد تأهل، ففهم رضي الله تعالى عنه أن من تزوج في بلد أو كانت له زوجة من أهل البلد ونزل بهذا البلد فإنه يتم الصلاة ولا يقصر. وقد يقول قائل إن أهل عثمان لم يكونوا في منى وإنما كانوا في مكة، فكيف يقصر في منى؟ وقد عرفنا من قبل نحو من هذا الجواب، نحو جواب هذا السؤال، وهو أن منى جزء من إيه؟ من مكة، والمسافة التي بين منى ومكة لا تعطي الحق في قصر الصلاة. ومن كان مقيما في مكة فإنه يتم الصلاة ولا يقصر. وهذا هو الذي ترجم له الإمام المجد بن تيمية، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في اعتبار القصر في منى أنه من أجل السفر لا من أجل النسك، بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية وغيرهم على أن القصر إنما هو من أجل النسك لا من أجل السفر. ولذلك جزم المجد بن تيمية هنا بالحكم، فقال من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم يعني صلاته. قال عن عثمان رضي الله تعالى، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أنه صلى بمنى أربع ركعات، وهذا كما قلنا بعد السنوات الست. ولذلك كما سيمر بنا إن العلماء اختلفوا في السبب الذي حمل عثمان على أن يتم الصلاة بعد أن كان يقصر. فجاء في هذا الخبر أن سبب إتمامه أنه تأهل، بمعنى أنه رأى أنه مقيم وليس مسافر. وجاء في بعض الروايات أن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما أتم لأنه يرى أن القصر ليس بواجب وأنه رخصة، وأن من أتم الصلاة فصلاته صحيحة، وأنه لم يعمل بالرخصة لسبب، هو أن الأعراب أهل البوادي كثروا في تلك السنة في أداء الحج، وخشي رضي الله عنه أن أهل البادية يأخذون ذلك ويعدونه سنة، ويرون أن صلاة الظهر والعصر والعشاء إنما تصلى ركعتان وليست إيه؟ وليست أربعا. ولهذا لما خطب رضي الله عنه على المنبر بين للناس أن القصر سنة، وأنه إنما أتم الصلاة من أجل هؤلاء الأعراب. وجاء في بعض الروايات أنه لما صلى أربعا قام رجل من الأعراب وقال: يا أمير المؤمنين، يعني إنك غيرت، وإني منذ العام الماضي، يعني كان قد شهد الحج مع أمير المؤمنين في السنة الماضية، قال: وأنا منذ ذلك الوقت وأنا أصلي ركعتين ركعتين. ولهذا عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة أربعا حتى لا يتوهمن متوهم أن الرباعية تصلى ركعتان. هذا ما ذكر في تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. إذا فعثمان رضي الله تعالى عنه رأى أولا أن القصر رخصة وليس واجب. الشيء الثاني أنه أخبر أن سبب إتمامه أنه في عداد المقيمين، لأنه قد تزوج في مكة. الأمر الثالث كراهية أن يتأسى الأعراب به، كراهة أن يتأسى الأعراب به فيصلون الرباعية ركعتين. وقد وافق عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحكم عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت تتم الصلاة في السفر. وقد سئلت عائشة عن ذلك، سألها عروة بن الزبير ابن أختها: ما بال الناس يقصرون أو يقصرون الصلاة وهي تتم؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. وعرف من قولها رضي الله عنها أن قصر الصلاة إنما هو من أجل المشقة، وهي لا ترى في ذلك مشقة فأتمت. وقد مر بنا فيما مضى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتم الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفره، وأنها قالت له: قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. هكذا جاء في الحديث الذي مر بنا في أول أبواب صلاة السفر. وإن كان هذا الحديث العلماء يتكلمون عنه أو عليه ويرون أنه لم يصح، لكن الذي أثر عن عائشة رضي الله عنها استمرارها في إتمام الصلاة، ولهذا استمرارها في إتمام الصلاة، ولهذا لما سئلت قالت: إنه لا يشق علي. وعد العلماء أن هذا مذهبا لها. والجمهور على أن قصر الصلاة كما قلنا رخصة، ولا يتنافى ذلك مع صنيع عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وإنما القول والخلاف إنما يتأتى مع القائلين بوجوب القصر كالحنفية الذين قالوا بوجوب قصر الصلاة في السفر، فإن هذا هو الذي يتعترض أو يتعارض مع ما ذهب إليه عثمان رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها. وإن كان قد مر بنا فيما مضى أن الإمام مالك رحمه الله قال: إن من أتم الصلاة في السفر فعليه أن يعيد الصلاة إذا كانت في إيه؟ في الوقت. أما إذا خرج الوقت فلا إعادة. هذه المسألة وهي قصر الصلاة في السفر كما قلنا هو الرخصة، وهو الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام تم الصلاة في السفر إلا في صلاة الخوف أو في إحدى صور صلاة الخوف. وذهب الجمهور إلى أن قصر الصلاة مشروع وأنه الأولى، وأن العلة في قصر الصلاة السفر إذا لم يكن في أيام الحج، والنسك في أعماله في أعمال الحج. وذهب كما رأينا عثمان رضي الله عنه إلى أن القصر موجبه السفر، فإن لم يكن ثمة سفر فلا إيه فلا قصر. قال فقال عثمان رضي أو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات. قال فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. قال الحديث رواه أحمد يعني في مسنده. تعقب الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الحديث بقوله الحديث أخرجه أيضا البيهقي يعني في سننه الكبرى، وأعله بالانقطاع، أعله بالانقطاع يعني ذكر فيه علة وهي أنه منقطع. قال وفي إسناده عكرمة ابن إبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقي، وعلى ذلك فيكون الحديث ذا علتين، العلة الأولى الانقطاع والعلة الثانية ضعف عكرمة ابن إبراهيم. قال وأخرجه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي، أخرجه في مسنده. قال في الهدي أي وتكلم على هذا الحديث الإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية في كتابه الذي سماه بالهدي النبوي أو اسمه زاد المعاد من هدي خير العباد أو في هدي خير العباد. قال في الهدي قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، يعني لما قيل إن هذا الحديث ضعيف أبو البركات ابن تيمية هو ابن تيمية المجد المصنف، لأن أبناء تيمية 3 كلهم من أهل العلم، لكن أشهرهم الحفيد شيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية. فالشيخ المصنف اسمه المجد أبو البركات، والحفيد اسمه أحمد، وأبو الحفيد وابن عبد الحليم هو عبد السلام، وكلهم من أئمة الفقه والعلم. ولذلك لما ساق المجد هذا الحديث مستدلا به على أن من أقام ببلد أو من تزوج ببلد يتم الصلاة ولا يقصر، يعني إذا وصل إليها لما قيل له إن هذا الحديث فيه ضعف لأن عكرمة ابن إبراهيم قالوا ضعيف، فجاء طرح هذا السؤال وقال ويمكن المطالبة بسبب الضعف. يعني إيه سبب الضعف؟ من يقول ضعيف يبين، فإن كلمة ضعيف مبهمة لا يكتفى بها بل لا بد من تفسير الجرح. يقول مستدلا بأنه ليس بضعيف، قال فإن البخاري ذكر عكرمة يعني ابن إبراهيم المذكور في تاريخه، والمراد أنه ذكره في كتابه المسمى بالتاريخ الكبير، ذكر فيه اسم هذا الراوي. والإمام البخاري اعتاد أنه يتكلم عن كل راوي يذكره، إما أن يبين جرحه وإما أن يبين تعديله، كان يقول ثقة أو صدوق أو يريد من يجرحه إذا كان الرجل مجروحا. يقول وعكرمة هذا ذكره البخاري في كتابه التاريخ ولم يجرحه، مما يدل على أن تجريحه غير مسلم وليس بأمر يعني مقبول، لأنه تجريح مبهم. قال فإن البخاري ذكر عكرمة المذكور في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، يعني إن كان ثمة موجب. قال في الفتح، أي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد أن أورد هذا الحديث، قال هذا حديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به. كأنه بين فيه علتين، الأولى الانقطاع والثانية عدم الاحتجاج في بعض رواته. قال ويرده قول عروة أن عائشة تأولت ما تأول عثمان، يعني ويرد هذا الحديث مما يجعله حديث منكر، مما يجعله حديث لا يقبل. إن عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير يقول عائشة تأولت في إتمام الصلاة بما تأول به عثمان، وهل يجوز لعائشة أن تتأول بمثل هذا؟ إذا كان عثمان تأول بالزواج فعائشة يستحيل أن تتأول بالزواج، لأن الزواج في حقها إيه؟ محرم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا التأويل الذي ذكر تأويل غير مسلم. إذن قالوا هذه علة تجعلنا نرد الخبر ونرد الحديث لأنه لا يحكي الواقع ولا يطابق الواقع ولا يوافق الواقع. ففرق بين عائشة وعثمان، عثمان قد تأوله في هذا صحيح، أما إذا فسرنا تأويل أو تأول عائشة على تأول عثمان فهذا واقعه لا يصدق ذلك. وقد أجاب العلماء على أن المراد من قوله عروة تأولت ما تأول عثمان، يعني أن عائشة وعثمان رضي الله تعالى عنهما عندما أتم السفر في الصلاة، أتم الصلاة في السفر، كان لكل واحد تأويل، كل واحد منهم متأول، ولا يلزم أن يكون التأويل إيه؟ واحدا. أما تأويل عثمان فكان بالزواج، وأما تأويل عائشة رضي الله عنها فكان برفع المشقة وعدم المشقة. إذن عائشة وعثمان رضي الله عنهما اشتركا في عدم العمل بالقصر، وكل له تأويل. فلما كانا مشتركين في التأويل قال عروة أو ساغ لعروة أن يقول تأولت كما تأول عثمان، يعني كما أن عثمان له مبرر يحمله على الإتمام فإن لعائشة مبررا يحملها على الإتمام، ولا يلزم اتحاد المبررين واتحاد السببين واتحاد الأمرين. واضح؟ هذا مستنبط، لكن الذي ورد عن عثمان مصرحا به أظهر. نعم. وأما الانقطاع الذي أشار إليه فسيأتي الآن الكلام عليه. قال ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان. قال ولا جائزة أن تؤول عائشة أصلا، أو ولا جائزة أن تأول عائشة أصلا، يعني ولا يجوز أن يصح تأويل عائشة بهذا التأويل الذي أول به عثمان رضي الله عنه من أمر الزواج. فدل يعني هذا أو هذه العلة على وهي ذلك الخبر، على ضعف خبر عثمان رضي الله عنه. قال ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله تأولت كما تأول عثمان، قال التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، أو لا اتحاد تأويلهما، لأن عائشة أولت بعدم المشقة وعثمان أول بالزواج. وقد يقال إن عروة رضي الله عنه فهم من تأويل عثمان ما صرعت به عائشة، لأن الزواج مظنة الراحة وعدم المشقة، فيكون أي في الزواج أو في العلة بالزواج تنتهي إلى العلة التي ذكرها عثمان رضي الله عنه، إلا أن عثمان اقتصر على الوسيلة وعائشة رضي الله عنها ذكرت الغاية. واضح؟ قال فدل على وهي ذلك الخبر. قال ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله فتأولت كما تأول عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، يعني إن عثمان رضي الله عنه تأول بأكثر من سبب، سبب أنه متأهل، وسبب أنه خوف من أن يتخذ الأعراب ذلك سنة ولهذا تأول، لأن عثمان رضي الله عنه صلى وأتم، لأن عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في عرفة وفي المزدلفة، وإنما كان الإتمام في منى على اعتبار أن منى جزءا من مكة. قال ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، يعني هذه الأسباب، بخلاف تأويل عائشة فإنه تأويل واحد وهو رفع المشقة. قال وقد أخرج ابن جرير في تفسيره سورة النساء، يعني ابن جرير الطبري في كتابه التفسير المشهور، أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في السفر أربعا، فإذا احتجوا عليها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حروب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ يعني إذا العلة اعتبرت أن ذلك سفرا وأنه مظنة مظنة المشقة. وقيل في تأويل عائشة عنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال علي رضي الله تعالى عنه. هنا طبعا المسألة ليست بس لمجرد القتال، لأن السفر عندنا يقسمه العلماء إلى قسمين: سفر الطاعة وسفر المعصية. وهذا الذي قال هذه المقالة ويقول إن عائشة إنما تمت السفر فقط، تمت الصلاة فقط في سفرها من المدينة إلى إلى البصرة والكوفة أيام ماذا؟ أيام قتالها في وقعة الجمل. أي كأن عائشة أحست أن هذا السفر معصية، ولذلك ما أخذت بالرخصة، لأن الرخصة إنما تكون في سفر الطاعة لا في سفر المعصية. وبئس هذا القول، وبئس من يقول بهذا القول، لأن عائشة لو علمت أو لو استقر في نفسها أو لو شكت، بل لو كان في نفسها وهم بأن قتالها لعلي رضي الله عنه قتال باطل لما خرج، ولو لم ترى حقية ذلك القتال لما تصدت له. ولهذا قال القول قول ساقط، وكما يقول العلماء إن عدم الرد عليه أنسب من الرد عليه، لأنه لا يستحق في الرد عليه المداد الذي يكتب به الرد. لذلك من قال إنها أتمت في سفر البصرة الذي قاتلت فيه عليا نقول قول باطل، لأن الأخبار وردت أنها كانت تتم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن شيئا جديدا بالنسبة لعائشة، وليس السبب هو ذلك السفر الذي ميز بينه وبين سفر الطاعة. قال: وقيل، ولذلك أحسن الإمام الشوكاني رحمه الله يوم أن صدر هذا القول بقوله بقيل بصيغة التمريض، قال: وقيل في تأويل عائشة أنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال علي رضي الله تعالى عنه، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة. قال في الفتح: وهذان القولان باطلان. أي قولين؟ القول الأول الذي كانت تقول إن النبي كان في حروب وكان يخاف، فكأن اعتبرت سبب القصر هو أنها رأت أن سبب القصر هو عدم صلاح السفر، وأن السفر الذي سافرت سفر معصية، ولذلك قال: والقولان باطلان، أو هذان القولان باطلان، لا سيما الثاني، أي خصوصا. ثم قال: والمنقول أن في سبب إتمام عثمان رضي الله عنه أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان أنه كان يرى القصر. إيش عندك؟ ها؟ في القصر؟ لا، أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، يعني الذي يواصل السفر. أما إذا نزل في بلد ما وجلس أياما فإنه يتم. هكذا قالوا إن عثمان لما نزل مكة ورأى أنه متأهل بمكة لم يرى لنفسه حقا في قصر الصلاة. ها؟ ما فهم. له أن يفطر تقصد؟ أما إذا أقام لا، ليس له أن يفطر. إذا نزل بلدا وأقام فيه خلاص، كيف يقصد؟ الصلاة ما لها ارتباط، الصوم ليس له ارتباط بأربع أيام، لأنه إذا نزل بلدا يمسك. شخصا يعني مستمرا في السير، إذا تزوج في بلده يقول ثم سافر وجاب وانتقل بها. إذا ما عزموا الإقامة هما مسافران، كل منهما مسافر. يعني والله سبحانه وتعالى لما قال لنا في ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ما أراد به أن تكون زوجته معه، وإنما أراد أن يكون من أهل مكة. ها؟ وهكذا قال. والمنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، يعني مستمرا. وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، خصوصا إذا كان تأهل في ذلك المكان. نعم. مسافر ولا ما هو مسافر؟ إن شاء الله في كل يوم ما دام مسافرا له أن يقصر. لماذا تحرمه هذه الرخصة والله قد رخص له؟ ها؟ ما دام يسافر فله أن يأخذ بهذه الرخصة. قال. والحجة فيه، يعني في هذا القول، ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد عن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه مروان يعني ابن الحكم وعمر بن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنهم فقال له لقد عبت عمرو بن ابن عمك يعني عثمان لأنه كان قد أتم الصلاة. قال وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة يقصر الصلاة. فإذا فرغ الحج وأقام بمنى أتم الصلاة، يعني من يوم العيد. قال وقال ابن بطال، يعني كأن هؤلاء أنكروا على معاوية أنه قصر لأن عثمان ما كان يفعل. ومن هذا الخبر يتضح لنا أن عثمان رضي الله عنه إنما كان يقصر في المناسك، يعني في يوم التروية وفي يوم الحج يقصر من الصلاة، فإذا ورجع إلى منى يوم العيد أتم الصلاة على اعتبار أنه متأهل. قال وقال ابن بطال الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر، ولأنه أخذ بالرخصة بالأيسر من ذلك على أمته، وأخذ أنفسهما بالشدة. هكذا عندكم ولا وأخذ أنفسهما بالشدة؟ أما تعبير وأخذ فهذا في تصوري تعبير غير صحيح، لأن صلاة الإتمام ليست مؤاخذة وليست يقال آخذ فلان فلانا بمعنى إيه؟ بأنه أخذه بظلم أو بأنه يعني لامه أو بأنه عتب عليه، هكذا يقال آخذ. وأما كونهما صليا ركعتين ركعتين فقد أخذ بأنفسهما أو أنفسهما بالشدة، بمعنى أنهما أخذ بالعزيمة، ولذلك صحة العبارة أخذها. قال وأخذ أنفسهما بالشدة. قال وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، يعني أبو العباس صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، هذا أيضا قال بهذا القول، وهذا القول هو الظاهر والله أعلم. قال وروى عبد الرزاق يعني في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج، يعني نوى أن يقيم في مكة بعد الحج، لكن العلماء لم يقبلوا هذا الأثر من عبد الرزاق وقالوا هذا يتنافى مع وضع عثمان، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه كان من عادته أنه بمجرد ما ينتهي من الحج يطوف بالبيت على راحلته وينطلق إلى المدينة، ولأن المهاجرين ما كان يرخص لهم بالبقاء في مكة غير أيام الحج، أو إذا ذهبوا إلى مكة لا يبقون فيها أكثر من 3 أيام حتى لا تبطل هجرتهم. ولذلك من قال إن عثمان إنما كان يتم لأنه نوى الإقامة بمكة يقول هذا القول غير مسلم. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عثمان أنه أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج. قال وأجيب بأنه مرسل، ومعنى مرسل يعني منقطع، وفيه نظر أيضا نظر، لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام. وقد صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يودع البيت إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت أنه قال له المغيرة يعني ابن شعبة لما حاصروه أي في السنة التي قتل فيها في المدينة اركب رواحلك إلى مكة، فقال لن أفارق دار هجرتي، أي ولذلك كيف له أن يبقى في مكة. قال وأيضا قد روى أيوب يعني السختياني عن الزهري ما يخالفه، فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري أنه قال إنما صلى عثمان بمنى 4 لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة 4. قال وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان رضي الله تعالى عنهما أنه أتم بمنى ثم خطب يعني الناس فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه يعني أبي بكر وعمر، ولكنه حدث طغام، يعني ولكنه جد أن كثر الأعراب وأهل البادي والذين ليس لهم فقه كثروا في الحج، فخشي عثمان أنه لو استمر على إتمام الصلاة استمر على قصر الصلاة أن يظن الناس إن الصلاة المفروضة ركعتين وليست أربع، ولهذا أتم. قال: ولكنه حدث طغام، يعني قال بفتح الطاء والمعجمة، فخفت أن يستنوا، يعني أن يجعلوا ذلك سنة وهي صلاة الركعتين. قال: وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه في منى، يعني نادى عثمان، وذلك بعد أن أتم عثمان، قائلا: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، أي كان يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، حتى بعد أن رجع إلى بلده ومكث نحو من عام. ولما جاء إلى الموسم ورأى أن عثمان قد غير أنكر على إيه؟ على عثمان. قال: وقد روي في تأويل عثمان غير ذلك، والذي ذكرنا هنا أحسن ما قيل. وأما تأويل عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. قال: وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. قال: وقد تقدم بسط الكلام في ذلك. فخلاصة ما جاء في هذا أن المجد بن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن من تزوج في بلد أو كانت له زوجة في بلد ونزل إلى ذلك البلد فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، لكن من نزل بلدا ولم يعزم على الإقامة وليست له زوجة يعني وليس متأهلا فله أن يقصر، على اختلاف ما سبق القول: يوم وليلة، أربعة أيام، عشرة أيام، 19 يوم أو 19 ليلة. وقد عرفنا الرأي الراجح وهو أن من عزم الإقامة أتم الصلاة، وإن لم يعزم فله الأخذ بالرخصة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول: لماذا يقول المصنف عند ذكر علي عليه السلام؟ هذا سؤال سبق أن أجبنا عنه وقلنا أن هذا يعني مما اعتاده الشيعة أن يقولوا ذلك، وإلا فإن أهل السنة يترضون عنه هو وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص الصحابي بالسلام يعني أمر ما عهد في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تخصيصه بالسلام على سبيل التبع، يعني كأن تقول النبي وأصحابه عليهم السلام لا بأس، أما أن تخصه دون غيره فهذا مما لا يعرف عند أهل السنة. يقول: إذا صلى أحد التراويح مع الإمام فهل يصلي الوتر مع الإمام أم يصليها في البيت، وأيهما أفضل؟ لا شك إن صلاة التراويح مع الإمام وصلاة الوتر معه فيها فضل، فقد جاء أن من صلى وراء إمامه إلى أن ينتهي أو إلى أن يفرغ كتبت له صلاة ليلة. وإن كان الأصل في صلاة التراويح وصلاة الوتر وصلوات النوافل أنها تؤدى في البيت، وأداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال: هل يجوز للتاجر الذي يقضي شهرا فأكثر في سفره لبيع تجارته أن يقصر في الصلاة خلال تلك المدة الطويلة؟ الجواب: هذا التاجر إذا كان ينزل بلدا واحدا وعزم على أن يبقى فيه هذه المدة فإنه يتم الصلاة، لكن إذا كان من التجار الذين ينتقلون من بلد إلى بلد ويقضي في كل يوم في كل بلد يوما أو يومين أو ثلاثة، يعني دون أن يعزم على البقاء مدة الإتمام، فله أن يقصر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض. هذا أصل مشروعية صلاة القصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن إيه؟ أن تقصروا من الصلاة. والله تعالى يقول في آية أخرى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فسمى الخروج للتجارة ضربا في الأرض، فله أن يقصر إذا لم يجلس في مكان واحد. أما إذا كان مترددا كما مر بنا وجلس هذه المدة وأطول منها فله أن يقصر. هل منى وعرفات من مكة؟ الجواب: إن منى من مكة، وأما عرفات فليست من مكة، لأن عرفة من الحل ومكة حرم، ومنى من الحرم، والمزدلفة من الحرم، وأما مكة منى وأما عرفة فمن الحل وليست من الحرم، ولذلك هي ليست من مكة. ولهذا شرع لمن أراد العمرة أن يخرج إلى عرفة ويحرم من عرفة ثم يدخل مكة ويطوف ويسعى، ولا يقتصر بالإحرام من منى ولا من المزدلفة، لأن منى والمزدلفة حكمها حكم مكة، لا يجوز للمشرك دخولها، ولأنها من المشاعر، ولأنها مشعر حرام، ولأنها الله سبحانه وتعالى حرم غير يعني حرم دخولها لغير المسلم. نعم. مسجد نمرة جزء ليس من عرفة، مو ليس من مكة، لأنه من وادي عرنة، ووادي عرنة هذا واد بين مكة بين الحرم وبين عرفة، ولذلك الجزء الجنوبي من مسجد عرف مسجد نمرة ليس من منى من عرفة وليس من مكة أيضا، هو من الحل لكنه ليس من الحرم، ليس من مكة وليس من عرفة، ولذلك من وقف فيه لا يعتبر وقف بعرفات. إذا كان وإذا كانت من مكة فيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قام بها 10 أيام يقصر. وهذا الكلام وقلنا نحن في الحديث الذي قال كم أقمتم؟ قال 10 أيام، وحسبوها أن النبي وصل إلى مكة في اليوم 4 من شهر ذي الحجة، فبقي فيها 5 و6 و7، بقي فيها 4 و5 و6 و7، وفي 8 خرج إلى إلى منن، وصبيحة 9 خرج إلى، وفي 10 رجع إلى، فأقام بها 10، 11، 12، 13. فكان مجموع مدة إقامته 10 أيام، ومع ذلك كان يقصر من الصلاة. وهذا الحديث استدل به المجد بن تيمية على أن من نوى الإقامة 4 أيام فقط يقصر من الصلاة ولا يتم، لأنه في حكم المسافر. واضح؟ فالنبي المدة التي أقامها هو مسافر، 4 أيام ألحقها بحكم المسافر، وأيام المزدلفة ومنى وعرفة إنما القصر كان من أجل الإيه؟ من أجل النسك. وإذا كانت منى وعرفات ليست من مكة يترتب على ذلك أن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بمنى وعرفات للنسك، وهذا واضح لأنها ليست مسافة للقصر، باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم أقام فوق 4 أيام مع ذلك قصر. نرجو توضيح ولعلنا نكون قد وضحنا. يقول كيفية، اشرح لنا كيفية الاعتكاف. الاعتكاف أن يلزم الإنسان مسجد جماعة أيام الأيام 10 الأواخر من رمضان، يبقى في المسجد ولا يخرج إلا لضرورة، قضاء حاجة أو نحوها كتغيير ثوب أو تبديل ثوب إذا كان محتاج إلى ذلك، ويحرص على أنه يقضي هذه المدة كلها في العبادة كقراءة القرآن والصلاة وذكر الله، ولا بأس أن ينام إذا احتاج إلى النوم. هو هذا الأصل أنه لا يتكلم مع أحد بكلام الدنيا، لكن لو جاءه زائر يزوره أو يسلم عليه لا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعتكف كان زوجاته يأتين إليه ويزرنه وهو في المسجد، وجاءته مرة صفية وزارته وجلست عنده حتى مضى جزء من الليل، فأرادت أن تعود إلى بيتها فقام ليقلبها، خرج معها يعني يوصلها، فلما رآه رجلان أحس به وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، أسرع في الخطى يعني خشية أن يضايقاه، وما يريدان يعني أن يتأخر حتى لا يحرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع أهله. فلما رأى منهم ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لهما على رسلكما، أي لا تتعجلا، لا موجب لهذه العجلة ولا داعي لهذا لهذه السرعة في السير، على رسلكما إنها صفية يعني. فقالوا يا رسول الله يا سبحان الله يعني نحن ما يجري في نفسنا أننا نشك منك أو كذا، قال لهما لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقع في مهلكة وفي حرج. قال نعم. ما قلنا أنه يلزم في مكان، لكن لو ضرب على نفسه مكانا معينا، حجر محلا في المسجد وأقام فيه، هذا الأولى، لأن هذا الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث حجرت له حجرة في داخل المسجد اعتكف فيها. يقول رجل تزوج بامرأة في بلد من البلدان ثم انتقل بها إلى بلد آخر، ثم إنه في أثناء سفره مر بالبلد الذي تزوج فيه المرأة، فهل يقصر الصلاة أو يتمها؟ مع أنها ليست ساكنة فيه، ما دامت ليست ساكنة فيه تصبح مثله مسافرة، فلهما حكم إيه؟ السفر. وبعد فإنه قد حصل النزاع بين البعض في حكم من شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني وذلك قبل الأمس، فقال بعض منه لا يجوز، وقال البعض إنه يجوز، وقال واحد إنه إذا كان الإناء بيده جاز، وإن كان على الأرض لم يجوز أو لا يجوز، وكل واحد منهم يدعي أنه سمع من عالم. الأصل أن الإنسان إذا سمع النداء الثاني الذي ينادى له ينادى فيه لبيان أن الفجر قد طلع يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن هل العبرة بأول الأذان أو آخر الأذان؟ هذه مسائل اجتهد فيها الفقهاء وليس فيها نص، والأولى والأحوط أن الإنسان يمتنع عن الأكل والشراب بمجرد سماع الأذان، والله سبحانه وتعالى أعلم.